أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الأخبار على طوائف. الطائفة الأولى هي الأخبار الظاهرة في الجواز مطلقا، يعني شنو؟ يعني في الفريضة والنافلة، يعني المرأة تأم النساء مطلقا في الفريضة والنافلة. وهذه ذكرنا أخبار موثق السماع، قريناها. مرسلة ابن بكير لما قريناها في الدرس السابق. رواية الصيقل لما قريناها في الدرس السابق. في سندها قلنا بأنه طريق الشيخ الصغير ويا الشيخ صدوق الفقيه، ويبدأ السند بالصيقل، حسن ابن زياد الصيقل. طريق الشيخ الصدوق إلى الصيقل إيش سيد الخوي قال بأنه هذا تام، لكن الصيقل نفسه مجهول ولا دليل على وثاقته، فتسقط الرواية عن الاعتبار. سند الشيخ الصدوق إلى الصيقل كما هو مذكور في المشيخة هو هذا: محمد بن موسى المتوكل عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد ابن 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 أبي عبد الله البرقي عن أبيه، يعني محمد ابن خالد البرقي، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن الحسن ابن زياد الصيقلي. هذا هو السند. هذا الطريق طريق صحيح باستثناء الصيقل، طريق صحيح ما به مشكلة. وأما الصيقل نفسه، الصيقل في ترجمة ذكره بأنه كوفي مولى من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام، ولم ينص على وثاقته، لم ينص على وثاقته. هذا كله صحيح، لكن قد يقال بأنه ثقة بالاستناد إلى بعض الأمور. الأمر الأول هو دعوى أنه إذا ثبتت رواية يونس بن عبد الرحمن عنه كما هو ثابت في هذا السند، لأن الطريق صحيح فيثبت أن يونس روى عنه، إذا ثبت هذا وهو ثابت فحينئذ يمكن توثيقه باعتبار مشايخ يونس ابن عبد الرحمن. ومشايخ يونس ابن عبد الرحمن معظمهم ثقات، الثقات من مشايخ يونس ابن عبد الرحمن يشكلون نسبة كبيرة جدا، فبحساب الاحتمال قد يقال بأن هذا الرجل احتمال أن يكون من مشايخ الضعاف، احتمال ضئيل، قد يصير 1% أو 2%. ومن هنا يحصل في النوع من الاطمئنان والوثوق في كونه من مشايخه شنو؟ الثقات. هذا فالوجه لتصحيح وتوثيق ماذا؟ هذا الرجل باعتبار رواية يونس ماذا عنه. هذا يحتاج إلى ملاحظة مشايخ يونس وإثبات أن معظمهم بعد يشكلون في النسبة 99%، 95%، الحدود هذا مثلا، أنهم هو معظمهم من شنو؟ من الثقات. فيجينا في الشيخ من الشيوخ ومن يدري أنه ثقة أو لا، فقد يقال أنه بحساب الاحتمالات يكون احتمال أن يكون هذا من الثقات احتمال كبير جدا، قد يصل إلى حد الاطمئنان. زين، هاي رواية. الرواية الرابعة قريناها صحيحة علي بن جعفر، الخامسة صحيحة علي بن يقطين، هم قريناها وطينا عنوانها، مو قريناها. هذه الروايات كلها، أكو رواية أخرى ما نقلناها عامية هم ذكرت في كلماتهم، نووي يقول أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أم ورقة، إذا هكذا تقرأ، أنت أم أهل دارها، وجعل لها مؤذنا. أمرها أنت أم أهل دارها، أهل دارها عادة شنو؟ نساء، عادة النساء، وجعل لها مؤذنا. هذا هم جعلوا قرين على أن المقصود هو صلاة الفريضة، صلاة الفريضة مو النافلة، فهي أمرها أنت أم أهل دارها في صلاة الشنو؟ الفريضة، اللي هو محل الكلام. زين، على كل حال هذه الرواية قطعا فيها ما هو تام سندا ودلالة، حتى إذا ناقشنا في رواية الصيقل، ناقشنا في رواية أخرى، ناقشنا دلالة في صحيحة علي بن جعفر وصحيحة علي بن يقطين كما تقدم في الدرس السابق قدم، لكن احنا دفعنا هذه المناقشة رواية تامة دلالة وتامة سندا. إذن هذه الرواية قطعا فيها ما هو تام دلالة وسندا، ويدل على الجواز مطلقا كما بينا. الطائفة الثانية ما دل على عدم الجواز مطلقا، عدم الجواز مطلقا. هذه الطائفة تتمثل في رواية واحدة وهي صحيح الزرارة، اللي هي الحديث الثالث في الباب 20 على ما أتخطر، مو بني في صفحة 334. رواية روية الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة وطريقه إليه صحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له المرأة تأم النساء؟ قال لا لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن. لا إلا استثنى ماذا؟ الصلاة على الميت فقط، هنا تجوز إمامة المرأة لمثلها. تأم النساء، السؤال عن تأم النساء، مرأة تأم النساء، قال لا يجوز، فيستفاد منها المنع شنو؟ مطلقا في الفريضة وفي النافلة. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة هي الطائفة المفصلة بين الفريضة وبين النافلة، وهذه الطائفة تتضمن عدة روايات. الرواية الأولى هي صحيحة هشام بن سالم، اللي هي الحديث الأول في الباب نفسه، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تأم النساء؟ قال تأمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا، صريح التفصيل، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن. هاي الرواية الأولى، هاي ما فيها أي مشكلة لا في سندها ولا في دلالتها. الرواية الثانية صحيحة الحلبي، أو رواية الحلبي خلينا نسميها، اللي هي الحديث التاسع في الباب نفسه. الرواية هاي سندها هذا، يرويها الشيخ الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن العباء عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تأم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها، تأمهن في النافلة ولا تأمهن في الفريضة. في المكتوبة، هم صريحة في ماذا؟ في التفصيل بين المكتوبة وبين النافلة. فالدلالة واضحة، لكن السند فيه كلام من جهة محمد بن عبد الحميد. محمد بن عبد الحميد كوي كلام ذكرناه في بعض البحوث، ما منصوف على وثاقته هذا الرجل، محمد بن عبد الحميد بن سالم الطاهر، لم ينص على وثاقته، لكن قد يستدل على وثاقته بأمور، منها أن ابن أبي عمر روى عنه بسند قيل أنه صحيح، وهذه الرواية موجودة في أبواب زكاة الفطرة، طلعها. في الجزء التاسع الحديث الثالث صفحة 258 في أبواب زكاة الفطرة الباب الرابع عشر الحديث الثالث. الرواية هذه الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه، الشيخ ابن قولويه صاحب، عن جعفر ابن محمد يعني ابن مسعود بإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه عن جعفر ابن محمد يعني ابن مسعود عن عبد الله بن نهيك أو النهيك أو هذا شلون تقرأ، عن ابن أبي عمر عن محمد ابن عبد الحميد. هذا السند إذا كان تام يثبت أن ابن أبي عمر يروي عن من؟ عن محمد ابن عبد الحميد. فمن يكتفي برواية أحد المشايخ الثلاثة عن شخص تكفي في توثيقه ابن على وثاقة محمد ابن عبد الحميد. زين، لكن المشكلة أنه في هذا السند يوجد جعفر بن محمد اللي قال يعني مو واضح منو اللي قال يعني ابن منو؟ مسعود، ابن مسعود الظاهر هو جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، العياشي المعروف، أدى ابن اسمه جعفر، يروي روايات ليست بالقليلة. هذا الرجل قال عنه الشيخ في الرجال، ما ذكر في ماذا في الفهرست، في رجاله قال: فاضل روى عن أبيه جميع كتبه، روى عن أبيه اللي هو العياشي جميع كتبه. ساي فاضل أكو كلام به أنه فيها دلالة على الوثاقة أو لا، إشارة إلى مرتبة علمية، فضل في العلم وفي كذا، ما له علاقة بمسألة شنو الوثاقة. إذا اكتفينا بتوثيقه بكلمة فاضل خوب يثبت كون ثقة، وبالتالي نستطيع أن نثبت وثاقة محمد ابن عبد الحميد باعتبار رواية ابن أبي عمر عنه. إذا ما اكتفينا بهذه العبارة كما ناقشوا فيها، نقول ما بها دلالة على ماذا؟ على التوثيق. فقد يقال أنه يمكن إثبات وثاقته بطرق أخرى. الطريق الأول هو هذا، أن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، روى عنه في النوادر مباشرة ولم يستثنى من روايته، يعني ابن الوليد وجماعة ما استثنوا ما يرويه عنه عن محمد بن عبد الحميد، ما استثنوا. فهذا دليل على شنو؟ الوثاقة. عندما يقول عند من يرى ذلك أن استثناء جماعة ممن يروي عنهم صاحب نوادر الحكمة هذا دليل على الضعف، وعدم استثناء غيرهم الباقين هذا دليل على شنو؟ الوثاقة. وهذا لم يستثنى من كتاب نوادر الحكمة، فيكون هذا دليل على ماذا؟ على وثاقته. هذا من يؤمن بهذه الكبرى يمكنه إثبات وثاقة محمد بن عبد الحميد. خشون الدليل على أنه صاحب نوادر الحكمة روى عنه مباشرة، من جيبه؟ قلنا نجيبه من التهذيب. تهذيب إذا بدأ برواية وذكر في بدايتها بدأها بمحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد، هذا نفهم شنو؟ أن الشيخ الطوسي أخذ هذه الرواية من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى، وحيث أن محمد بن أحمد بن يحيى كتاب المعروف والمشهور الذي قيل بأنه هو بمنزلة الكافي في زماننا، كتاب المقصود به هو نوادر الحكمة. الشيخ أن بدأ السند به معناه أخذها من كتابه كما ذكر هو ذلك في مقدمة التهذيب. فإذا يثبت أن محمد بن أحمد بن يحيى في نوادره روى عن محمد بن عبد الحميد مباشرة ولم يستثنى، فهذا دليل على وثاقته. هذا الطريق الثاني. خلينا نقول الطريق الثالث هو أن النجاشي في ترجمته أدى عبارة بها إجماع كعادته، وهي أدى النجاشي أدى الطريقة يوثق واحد في ترجمة غيره، وهي جملة من الموارد، هذا واحد منها. قال في ترجمته محمد بن عبد الحميد كذا، ابن سالم العطار، أبو جعفر، روى عبد الحميد، راح لوين؟ للأبو، يعني هذا محمد بن عبد الحميد، هو قال محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد، راح للأبو، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام وكان ثقة. وقع الكلام في أنا كان ثقة، لما ترجع للأب للابن، إذا للابن المترجم فهي تكفي لإثبات وثاقته، إذا للأب لا. وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين، له كتاب إلى آخر عبارته. هذا هم في طريق آخر، لكن بناء على رجوع التوثيق إلى شنو؟ إلى الابن. إحنا في بحث تقدم سابقا وكتبناه هذا ما استظهرنا رجوع علما إلى الابن، قلنا بأن الظاهر أنها ترجع علما إلى الأب، لأنه لو كان ترجع إلى الابن لكان المناسب أن يقول كان ثقة، موجب عطفا بالواو كما السيد أخوي قدس الله نفسه ذكر هذا واستفدناه منه، يقول مناسب أن يقول شنو؟ كان ثقة، ويقول وكان ثقة. كما قال له كتاب، رأساً بعد هذه العبارة قال شنو؟ له، مو وله كتاب، له كتاب ترجع لمن؟ إلى الابن، له كتاب، لكن ثقة قال وكان ثقة. هذا يرتبط الظاهر بالجملة المعترضة التي ذكرها في أثناء ترجمة محمد بن عبد الحميد، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام وكان ثقة. إلا عبد الحميد سأل، منعنا من الاستظهار ذلك فلا أقل من احتماله، لهذا أيضا لا يمكن أن نعتمد على هذا النص لإثبات وثاقة الابن بعد احتمال أن التوثيق يعود إلى الأب. هاي هي الوجوه اللي تذكر لإثبات وثاقة محمد بن حميد. احنا عندنا الوجه الثاني تام، يعني نوادر الحكمة، من لم يستثنى فهو دليل على وثاقته. فيبدو أن الرواية تامة سندا، فنقدر نعبر عنها بصحيحة حلبي. هاي رواية من الرواية المفصلة قريناها. الرواية الأخرى هي رواية سليمان بن خالد، هم بها مشكلة من حيث السند، اللي هي الحديث الثاني عشر في الباب نفسه. هاي الرواية، وعنه الشيخ الطوسي، وعنه عن الحسين بن سعيد، عن فضالة. أنا الرواية السابقة قلت عنه هم الشيخ الطوسي ذكرها، قلت عن الحسين بن سعيد، أعتقد اشتباهها وأنا خلطتها ويا هذه، لعله شخص آخر غير الحسين بن سعيد تراجعوها. بس هذا لا يؤثر في التوثيق في وثاقة الشخص. سهل الرواية قد مقطع عن ماذا وعنه، يعني عن الحسين بن سعيد كما هو موجود في السند الذي قبل هذه الرواية، وعنه عن فضالة، عن ابن سنان، عن سليمان بن خالد. هذا سند الرواية. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تأم النساء، فقال إذا كن جميعا أمتهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا. هاي أيضا صريحة في ماذا؟ في التفصيل، لكن الكلام في سندها. هذه الرواية رواها الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب بهذا الشكل الموجود في السند، يعني بهذا الشكل الموجود في الوسائل نقلا عنهما، يعني عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن سليمان ابن خالد. لكن الشيخ نفسه في الاستبصار ذكر بشكل آخر، يعني ذكر واسطة بين ابن سنان وبين سليمان ابن خالد، وهو ابن مسكان، يعني عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان ابن خالد، هكذا ذكرها في الاستبصار. لوحظ على كلا السندين، أما على الأول الذي ذكر في الكافي والتهذيب، لوحظ بأن ابن سنان سواء أريد به عبد الله بن سنان أو أريد به محمد بن سنان، هذا لا يروي عن سليمان بن خالد بلا واسطة، دائما روايات عنه بواسطة، بينما في هذا الطريق في هذا السند في الكافي والتهذيب يروي عنه بلا واسطة، فهذا مثار مثلا استغراب. وأما على الثاني الموجود في الاستبصار، خلى واسطة منه ابن مسكان، هذا الإشكال ما يرد لي، لأنه ابن سنان روى عن سليمان بن خالد لكن شنو؟ بواسطة ابن مسكان، فما يرد لي هذا الإشكال، لكنه لوحظ عليه بأن ابن سنان الذي يروي عن ابن مسكان كما في الاستبصار هو محمد ابن سنان لا عبد الله ابن سنان، كما هو الظاهر من ملاحظة الروايات الكثيرة التي يروي فيها محمد ابن سنان عن من؟ عن ابن مسكان، هو الذي يروي عن ابن مسكان. أما روايات عبد الله بن سنان فهي إما معدومة وإما نادرة. فيبدو أنه ابن سنان عن ابن مسكان، الظاهر أن المراد به هو محمد ابن سنان، هكذا يقال والإشكال هكذا يقول. ومحمد ابن سنان لم تثبت وثاقته، فيه كلام طويل عظيم لكن لم تثبت وثاقته، فيكون هناك إشكال في الطريق في السند على كلا التقديرين، سواء صح هذا أو لم يصح هذا. هذه رواية سليمان بن خالد. إلى هنا يتم الكلام عن الروايات، يتبين بأن هناك ثلاث روايات، ثلاث طوائف، طائفة تجوز مطلقا، طائفة تمنع مطلقا، طائفة مفصلة. مفصلة أيضا فيها ما هو تام سندا ودلالة كما قلنا على الأقل صحيحة هشام ابن سالم. وكيف نجمع بين هذه الروايات وبين هذه الطوائف، وما هي النتيجة التي نخرج بها؟ سيد الخوي قدس الله نفسه ذكر بأن القاعدة الأولية مقتضى الصناعة مبدئيا تقتضي شنو؟ تقتضي جعل الطائفة الثالثة المفصلة شاهد جمع بين الروايات المجوزة مطلقا والروايات المانعة مطلقا، فتحمل الروايات المجوزة مطلقا على النافلة وتحمل الروايات المانعة مطلقا على الفريضة، ويكون شاهد هذا الجمع هو شنو؟ هو الروايات المفصلة. هذا في الحقيقة مرجعه فنيا، فنيا مرجعه إلى تقييد إطلاق كل من الطائفتين الأولى والثانية بالطائفة شنو؟ الثالثة، لأن الطائفة الثالثة تتضمن أمرين، مو تجوز الصلاة إمامة المرأة لمثلها في النافلة وتمنع، هذا الأمر الثاني تمنع من ذلك في ماذا؟ في الفريضة. باللحاظ الثاني تمنع من ذلك في الفريضة نقيد بها إطلاق ماذا؟ الطائفة الأولى المجوزة مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان في فريضة أو كان في نافلة، نقول لا هاي الروايات المفصلة تقول في الفريضة لا يكون ذلك، فتختص الطائفة الأولى بماذا؟ بالنافلة، مو لأن أخرج منها الفريضة بشهادة هذه الفقرة من الروايات المفصلة يقول وأما المكتوبة فلا، فتبقى مختصة بيش؟ بالنافلة. فهذا معنى يقول أنه نحمل الطائفة الأولى على ما؟ على النافلة. الطائفة الثانية التي تمنع مطلقا أيضا نقيدها، نقيد هذا الإطلاق اللي يجعلها شاملة للفريضة والنافلة بالفقرة الموجودة في الروايات المفصلة اللي تقول تأمهن في النافلة، أو ما كان مشابه لهذا التعبير، هو يقول تأمهن في النافلة لكن يقول لا يجوز مطلقا لا النافلة ولا الفريضة، يقول لا تأمهن في شنو؟ في النافلة. شنو نسبة هذا إلى ذاك؟ نسبة الخاص إلى فتقيدها، نسبة المقيد المطلق تقيدها خصصها فتحمل الطائفة الثانية على من؟ على الفريضة. ليش؟ لأن المفصلة قالت في النافلة لا مانع من إمامة المرأة لمثلها، فهو تقييد بحسب الحقيقة، تقييد لإطلاق الطائفتين الأولى والثانية بالروايات شنو؟ المفصلة. هذا هو مقتضى القاعدة الأولية كما يقول، ولا بد من الأخذ به إلا إذا منع منه مانع، إلا مثلا والمانع هو هذا المانع، أن هذا الجمع يستلزم حمل الروايات المجوزة، مجوزة وهي روايات كثيرة كما قرأنا كلها نحملها على من؟ على النافلة، على النافلة تجوز إمامة المرأة لمثلها في النافلة، هي النافلة في عنوان شبير واحد، تخيل أنه لها مصادر كثيرة، ما لها مصادر. وقلنا في البداية بأن المقصود بالنافلة النافلة التي تشرع فيها الجماعة، والنوافل لا تشرع فيها الجماعة، الجماعة لا تشرع في النوافل، فلا بد أن نتكلم عن نافلة تشرع فيها الجماعة حتى نقول بأن هذه الروايات التي تدل على جواز إمامة المرأة لمثلها محمولة على من؟ على النافلة التي تشرع فيها الجماعة، وهذه منحصرة في صلاة واحدة وهي صلاة الاستسقاء، منحصرة في صلاة الاستسقاء. فهذه الروايات الكثيرة كلها نحملها على صلاة الاستسقاء اللي هي مو محل ابتلاء الرجال فضلا عن النساء، فضلا عن النساء. هذه حالة نادرة، حمل الروايات الكثيرة المطلقة على هذا الفرد النادر، هذا شوية يعني مستغرب ومستبعد. هذا هو المانع الذي يمنع من ماذا؟ من الأخذ بهذا الوجه الأول للجمع بين الروايات. ومن هنا ننتقل للوجه الثاني. الوجه الثاني هو حمل المانعة يعني الطائفة الثانية على الكراهة. المانعة تحمل علاما على الكراهة. مانع موسى إلا بأنه النساء تأم المرأة تأم النساء، قال لا إلا في صلاة شنو؟ على الميت. هاي لا لا نقول هذه كراهة، ما في مشكلة، هذا الحمل على الكراهة. شنو الدليل على هذا الجمع؟ الدليل على الجمع هو صراحة الروايات المجوزة في الجواز، ليش صريحة في الجواز بينما هاي ظاهرة في المنع تحمل على الكراهة، جمعا بين ما هو صريح أو أظهر وبين ما يكون شنو ظاهر. فنتصرف الظاهر لصالح ماذا؟ لصالح النصي أو صالح الأظهار، فنقول بأنها لا يراد بها الكراهة، والنتيجة شنو؟ جواز إمامة المرأة لمثلها لكن على شنو؟ على كراهة. هذا الجمع الثاني. الجمع الثالث اللي اقترح صاحب الحدائق وقال بالقول الثالث الذي نقلناه عنه سابقا استنادا إلى هذا الجمع اللي هو يقوله صاحب الحدائق، يقول الوارد في هذه النصوص النصوص المفصلة الطائفة الثالثة هو المكتوبة وال شنو والنافلة. يقول هاي المكتوبة والنافلة صفة للجماعة وليست صفتان لذات الصلاة. المكتوبة والنافلة صفتان للجماعة وليست صفتين لمن؟ لذات الصلاة. يقول الصلاة مكتوبة وصلاة نافلة، لا جماعة مكتوبة، يعني جماعة واجبة وجماعة شنو مستحبة. فالتفصيل في هذه الروايات بينما إذا كانت الجماعة واجبة فلا تأم المرأة مثلها، وبينما إذا كانت الجماعة مستحبة فلا بأس بإمامة المرأة المن لمثلها. الجماعة واجبة مكتوبة إيش وقت تكون؟ في الجمعة والعيدين، جماعة لازمة واجبة. بينما في الفريضة العادية الفريضة الصلاة الواجبة علينا الجماعة ليس فيها واجب، الجماعة مستحبة. فالروايات تفصل بين ماذا؟ بين ما إذا كانت الجماعة واجبة كما في العيدين والجمعة فالمرأة لا تأم مثلها، وبينما إذا كانت الجماعة ليست واجبة مستحبة فتأم مثلها، سواء كان ذلك في فريضة أو كان ذلك في ماذا؟ في نافلة. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.